ان الاجيال التي سبقتنا في هذه الامه جميعا تعرفها لانها نقلت الينا من خلالهم. العجيبه التي تحتاج الى تدبر، لم نسمع ولم نقرا ولم يثبت ان احدا ذهب ووقف على باب ابي سعيد الخدري ليطلب منه ان يقرا الفاتحه على مريضه. وكنا نتصور ان المدينه تتحول ولا الاعراب والبوادي تتحول الى طوابير امام بنت ابي سعيد الخدري والسكرتاريه وبالدور وبالحد، لان المساله الفاتحه لا تستغرق الا دقائق معدوده، يقراها على المريض فينشط ويقوم ويعود الى الفراش الاولى، فهي مساله سهله. ومع ذلك لم يذهب اليه احد، لان القران الذي كان في قلبه كان في قلوبهم جميعا، فهم يلجؤون الى الله والى كتابه لا الى قارئه. لا يعنيهم من الذي سيقرا، ولكن يعنيهم ان يتوجهوا الى الله وان يتداووا بكتابه مع تعلق قلوبهم بالله عز وجل. الحاصل الان اصبح مجموعه من البدع والمنكرات والمخالفات في اثنائها يقرا القران. لا يوجد تخصص اسمه معالج بالقران ولا راقب القران، ولا الهيئه المعهوده الموجوده الان، بحيث اصبحت المساله من الرجم بالغي، لانه ياتي واحد ويقول انه المريض الفلاني وجد عليه 15 جن يهودي. مين الادراك ان عددهم 15 ومين الادراك ان ديانتهم يهوديه انهم من اليهود؟ يمكن امريكا او اي جنسيه اخرى. يقول بان احد هؤلاء هو اللي ذكر انهم يهود، وانت شرعا تصدق الجن اليهودي، وانت منهي عن تصديق الكاهن والعراف والدجال والساحر، فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، وانت تريد ان تصدق الجن اليهودي في اخباره عن نفسه بانه يهودي وفي اخباره عن من حوله بان عددهم 15 ولا 20، معناه انك داخل في هذا الوعيد، فصدقه بما يقول لان هذا مما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحرج وتقع المخالفة عندما تقع مثل هذه النماذج التي نتعرض لها الان، ويبدأ امر التداوي بالقرآن تدخل عليه بدع كثيرة جدا لا دليل عليها ولا اصل لها، حتى وان كان بعضها تدل عليه وقائع لانها لا تصلح دليلا شرعيا. وحتى انبه على خطورة هذه البدع، خاصة انها تتعلق بمسائل العقيدة، نحن قد تعلمنا بان من استمع الى الاذان كما استمعنا اليه الان فانه يسن له يستحب له ان يمتثل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ثم صلوا علي وسلموا فاسألوا الله لي الوسيلة الى اخره. وهذا الامر ثم صلوا علي وسلموا يدخل فيه كل من استمع الى الاذان بما في ذلك المؤذن. المؤذن بعد ان ينتهي من الاذان فانه يكون مع عامة المسلمين يفعل كما يفعلون، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الى اخره، ويسأل الوسيلة كما ورد ذلك في السنة. فاذا فعل المؤذن ذلك يرفع به صوته كما يفعله في الاذان يقال هذه بدعة. نفس الكلمات، وكل هذا يوقع في مخالفات شرعية خطيرة، لاننا لسنا مأذونا لنا في شيء من ذلك. لا اريد ان اطيل في هذه الجزئية، لكن اريد ان انبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري قد سحر، حتى إنه كان يخير إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، أمر على أنه يحتاج إلى تجرد وإخلاص أكثر مما يحتاج إلى كثرة صراع. وفي كل الأحوال تبقى هذه القاعدة المهمة، وهي أن القرآن شفاء لجميع أمراضنا. ومعنى ذلك أننا لا نحتاج قبل أن نتداوى به إلى تشخيص، وهي مسألة مهمة، لأن لما واحد حريص على أن يعرف فلان عنده إيه حتى نقرأ عليه، عنده إنفلونزا نقرأ عليه يتداوى بالقرآن، عنده مرض معوي يتداوى بالقرآن، عنده مس وساوس، عنده زكام، عنده نزيف، أي نوع من الأمراض فالقرآن دواؤه. لكن أطباء الدنيا يحتاجون إلى تشخيص، لأنهم يجعلون لكل داء دواء يتعلق به، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نريد أن نلجأ إلى القرآن فإننا لا نحتاج إلى أن نعرف الأعراض، ولا المريض يفتح عينيه وننظر، ولا هل أنت بتشك وبيت في النوم ولا لا، ونبدأ نتكلم عن أعراض وعن أشياء لا أصل لها في الشريعة، لا أصل لها مطلقا، لأن كنا ندخل هذه البدع ونجعلها من لوازم التداوي، فنحن نفسد التداوي بالقرآن بهذه الكيفية. وإنما كل من وجد في نفسه ألما في جسده أو شيئا في بدنه أو في نفسه أو ضعفا في إيمانه أو وساوس أو شكوك تعرض له أو هما أو غما أو كربا أو مدا أو غير ذلك من الأمراض بجميع صنوفها وأشكالها، فإنه يلجأ إلى القرآن على أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يحتاج في لجوئه إلى القرآن إلى واسطة ولا إلى من يقرأ له، ما دام يحسن القراءة، فإن كان عاجزا عنها فإنه يحسن الاستماع إلى القرآن، ولا يشترط أن يستمعه من شخص بعينه، وإنما يستمع القرآن من كل قارئ له. فإذا فعل هذا وكان متعلق القلب بالله عز وجل فإنه ينبغي عليه ألا ييأس وألا يقنط، لأن اليأس والقنوط يغلقان أبواب الرحمة في وجه العبد. هذه الحقائق أو المسائل هي ما أردت أن أنبه عليه. وطبعا كما ذكرت الموضوع طويل جدا، لكن المقصود هو التنبيه على الحقائق المتعلقة بالعقيدة فيما يتعلق بعلاقة الإنس بالجن. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب على الأسئلة، وأنا قد وجدت في الأسئلة مجموعة وافرة أو بعض الأسئلة أو كثير منها يتعلق بموضوع المحاضرة بما يعد استكمالا للموضوع، فآثرت ألا أتكلم في النقاط التي ذكرت في الأسئلة حتى يجاب عليها وحتى ينصرف من أراد أن ينصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما أجاب وأفاد.
السلام على النبي بعده وبعد. السؤال الأول في كتاب فتح الباري، كيف استخرج سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نستخرجه نحن؟ هذا السؤال جوابه أن الذي جاء في فتح الباري رواية صحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخرج السحر الذي كان في البئر، ورواية أخرى تدل على أنه قد استخرجه، وكلاهما في الصحيح. ولذلك عنون البخاري لهذا الباب بقوله هل يستخرج السحر، ومعلوم أن البخاري إذا صدر ترجمته بالاستفهام فإنه يشير إلى الاختلاف في المسألة، صدر بالاتفاق فانه يشير الى الخلاف الحاصل في هذه المساله. لكن مما ينبغي ان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبره الوحي بموضع السحر، فمن الذي سيخبرنا بموضعه اليوم؟ يعني على القولين لا يصلح لنا ان نفكر في استخراج السحر او نسأل عن كيفية ذلك، لانه على القول بانه لم يستخرج تصبح المسألة واضحة لا اشكال فيها. على القول بانه استخرجه فانه صلى الله عليه وسلم لم يستخرجه الا باخبار الوحي له بموضعه، ونحن قد نهينا عن اتيان الكهان والعرافين والدجالين، فلن نجد طريقا الى معرفة موضع السحر الا بوحي وهو يتعلق بالانبياء والمرسلين فقط، او باتيان كاهن او ساحر او عراف فانه لا يعرف ذلك الا ساحر، فلا يصح لنا على القولين ان نسأل عن كيفية استخراج السحر، وانما نتداوى بما تداوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني من السؤال انه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم، وسيدنا ابو هريرة امسك الشيطان كيف نصف الحديث والآية، لا يتدل على عدم قدرتنا على رؤية الجن على صورتهم الحقيقية، فهذا هو الاصل، ويمكن هذا الاصل ان ينخرق بقدرة الله عز وجل فلا يكون مخالفة للاصل، وانما يبقى الاصل على ما هو عليه انه لا يمكن للانس ان يروا الشياطين على حقيقتهم، ولا يمكن لهم ان يروا الملائكة على حقيقتهم الا ما كان من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيته لجبريل على حقيقته. واما بغير ذلك فقد ثبت ان الصحابة قد رأوا جبريل على صورة رجل يقال له دحية، او بعضهم قد رأوه على هذه الصورة البشرية، وثبت ان ابو هريرة قد رأى الشيطان على صورته البشرية، لكن الاية تتعلق بصورته الحقيقية التي وعليها لا يمكننا ان نرى الشياطين على الصورة التي خلقوا عليها. فالآية تتحدث عن الصورة الاصلية والحديث يتكلم عن الصورة البشرية عندما يتشكل الشيطان بها. الله اعلم. هل كتابة بعض الاحرف على الاصابع او الجبهة ويقول القارئ حبستك بحرف كذا بنون والقلم وما يذكرون كما كتب احد الاخوة في كتابة هذا الصحيح وما الدليل على ذلك؟ هذا قسم من اقسام السحر، والسحر اقسام، السحر المحرم والكهانة اقسام كثيرة، منها حظك اليوم فان هذا ضرب من السحر وقد سبق ان نبهنا عليه. لكن كتابة الاحرف على مواضع من الجسد هذا سحر صريح، وان قال القائلون ما قالوا، لان هذه ليست من التداوي بصريح القرآن الذي وردت به السنة الصحيحة، ولا ينبغي ان يعول على وقائع كما ذكرت اما ان تكون غير ثابتة او ثابتة ولها ما يتعلق بها، لاننا لم نؤمر بان نقتدي بالوقائع الا اذا كانت سنة عملية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او خلفائه الراشدين المهديين من بعده، ولم تكن معارضة بسنة قولية، فاذا عرضت فهي من الخصائص. إذا كانت سنة نبوية عملية عرضت بقول من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فالحكم للقول والإطلاق الذي فيه، لكن إذا كانت مطابقة فإننا نقتدي بها. لكن هذا الكلام لم يثبت فيه شيء يعول عليه كدليل شرعي. هل الرقية صفة معينة؟ الرقية الواردة في السنة وردت بها نصوص ما يتعلق بالآيات أو بالصور التي تقرأ، قد سبق ما صرنا إليه في المحاضرة، المعوذات آية الكرسي والفاتحة والمعوذات الثلاث، وهذا هو الأصل. ثم بعد ذلك ما ذكره أهل العلم من فواتح بعض صور القرآن أو ما تيسر من القرآن، وهذا أمر لا يحتاج بعد ما ثبت إلى تقنين، فإن القرآن كله شفاء وإن كان بعضه قد نبه عليه بالسنة العملية. ولكن الأشياء الأخرى قد ثبت ان عائشة رضي الله عنها وصفت رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم في انه عند النوم كان ينفث في يديه، يجمع يديه وينفث بهما بالمعوذات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، فلما ثقل عليه الوجع كانت عائشة تفعل له ذلك صلى الله عليه وسلم بيديه. وقد ورد أيضا أن المريض يضع يده على جبهته على جبهة نفسه أو على موضع الألم الذي يجده في جسده. ولكن قبل هذا كله ينبغي أن يراعى الإخلاص وتعلق القلب بالله واليقين في الشفاء الذي نبه عليه القرآن الكريم بقوله ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من كتاب فتح الباري الجزء العاشر كتاب الطب بجواز الذهاب إلى الساحر لدفع السحر. كيف نوفق بين هذا الكلام وحديث النهي عن الذهاب للسحر؟ حقيقة الإخوة اللي تقرأ فتح الباري تضبط القراءة، لأن المكتوب في الجزء العاشر في كتاب الطب ليس جواز الذهاب إلى الساحر، وإنما هو رأي مختلف عليه لسعيد بن المسيب رضي الله عنه، يقول لا بأس لمن وجد شيئا من ذلك على أن يذهب إلى من يصرفه عنه أو يبعده عنه أو قال يخلصه منه ولم يذكر ساحرا، وإنما تأول بعض من قال ذلك بأنه يذهب إلى من ينفعه ولو كان يعرف السحر فيما ينفع، لكن ليس هناك نص، وإنما هو قول مختلف فيه على أبي سعيد على سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقد رده الحسن البصري وغيره من أئمة العلم وقالوا لا يفعل ذلك إلا ساحر ونحن منهون عن الذهاب إليه. فالذي يقرأ لابد أن يقرأ الكلام كاملا، وهذا الكلام ليس مرفوعا بل هو من الآراء التي ذكرها ابن حجر في أثناء كلامه عن مسألة فك السحر أو النشرة أو الرب، ذكر مثل هذا الكلام، لكن التعويل على ما صح من ذلك للسنة الصحيحة المرفوعة وليس على المذاهب أو الآراء المختلفة. قل بعدم جواز قصد رجل معين لقراءة القرآن، أنا لم أقل بعدم جواز قصد رجل معين، وإنما قل كلاما محددا أن من طلب الرقية من غيره خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي يأخذ من 70,000 لا يأخذ من الجنة، فلم يأخذ من هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف لأنهم في أعلى درجات التوكل واليقين. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن من دونهم من ليس منهم فإنه يطلب الرقية من غيره. فهذا الذي يطلب الرقية من غيره يخرج على هذا القول من 70,000، لكنه لا يخرج من زمرة المؤمنين، ويجعل فعلا جائزا لكنه أقل في التوكل من هؤلاء الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيره. ولكن في الحديث أن عمر بن الخطاب قرأ الفاتحة على مريض رسول الله، فلما رضى الصحابة قراءة الفاتحة على مرضهم لم يشفوا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الفاتحة فأين عمر؟ فين الحديث هذه الفاتحة فأين عمر؟ غير صحيح، يعني حتى الاستدلال غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. ولكن هذا الكلام نسب إلى بعض السلف، أظن نسب إلى عصور متأخرة، عندما تكلموا عن قراءة عمر للفاتحة على مريض فقال هذه الفاتحة فأين عمر، كما يقولون ردة ولا أبا بكر لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذه الفاتحة فأين عمر، لأنه الذي علم الأمة أن الفاتحة شفاء، وقد أقر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه على قراءة الفاتحة على المريض، ولم يكن سعيد أبو سعيد الخدري وعمر بن الخطاب، بل كان رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال عما جاء في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان والطارم البطار، كيف السبيل لمن للعلاج لمن الكل بمثل هذه الأمور؟ يا إخواني، أنا أذكر أنه في أحد المرات هذه المحاضرة ألقيت في فرع آخر، وكانت في أثناء أسبوع ثقافي، كل الأيام كان الحاضرين عدد محدود، ما عدا هذا اليوم حضر حوالي 4,000 نفس، وحضر مجموعة منهم تظن انه بعد المحاضرة سوف نقوم بعلاج المرضى، وكل واحد جاب مريضه. فلما انتهت المحاضرة تعجبوا هذه المحاضرة فأين العلاج؟ ليه؟ لأنه الناس قد يستهويها أحيانا أن تتتبع العجائب والغرائب دون أن تستوثق لما تقرأ أو تسمع أو تعمل أو تقول، لأنه كون أن كتب تؤلف في هذه المسائل فتصبح محل ثقة مطلقة غير صحيح. ونحن في الوقت الذي نتكلم فيه عن كتب السلف وكتب العوائل ونختار منها ونرد جانبا منها، وقد يسارع البعض جهلا بالرد عليها وبعد ذلك نقدس هذه الكتب ونجعلها اصلا، الاصل الكتاب والسنة بفهم سلف الامة لا بفهم المعاصرين. لكن هذه الكتب فيها زيادات وقصص وحكايات نحن لسنا بحاجة اليها. لما تفتح حكاية في جني ساكن في المنبر اللي في مسجد في كفر الشيخ، فلما يمكن يسال السكن ومش يشوف سكن تاني بعد الكتاب مطبع. يعني لسنا بحاجة ان نقرأ قصص وحكايات، وانما نحن بحاجة الى ان نمتثل شريعة ونسمع ونطيع لشرع. وكلما توغلنا في مثل هذه الاشياء وهذه الوسائل وظننا ان الكتابة على الورق خير من القراءة وكتابة الاحرف خير من قراءة الكلمات والقراءة بتيتية معينة على المريض خير من قراءة القرآن والاستماع اليه، هذا يبعدنا عن القرآن. والاصل ان نتداوى بالقرآن فقط وان ننتفع به فقط، ولا يمكن لاحد ان يعتقد ولا يجوز له ايضا ان يعتقد، لأنه إذا اقتصر على قراءة القرآن قراءة مجردة، إذا كان مريضا فعلى نفسه، وإذا كان من أهله فعلى مريضه، وبالدعاء الصادق إلى الله عز وجل، لا يجوز أن يعتقد أن هذا لا يكفي لشفاء مريضه أو مرضه، لأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الضر وهو وحده القادر على أن يرفعه. إزالة الاستشكال بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون وحديث من استطاع منكم أن يرقي أخاه فليرقه، يعني من ينفع أخاه فلينفع، أو الأمر بالتداوي. لا يسترقون قلت لا يطلبون الرقية من غيرهم، فالمريض إذا لم يطلب الرقية من غيره فهو داخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن إذا أتاه أحد أو زاره زائر فرقاه بغير طلب فهذا لا يخرجه من 70,000 لأنه لم يطلب وإنما رقي بغير طلب. فالذي يستطيع أن ينفع هو الذي يرقي بغير طلب، والذي يطلب هو المريض الذي إذا طلب خرج من 70 لكنه قد أتى بفعل جائز. يقول رجل اتخذ مهنة له ربط الرجال لا سيما العرفان، ثم يضطرهم للذهاب إليه لفك الربط بعد ان يحفظ منهم على مبالغ، وقد نصح كثيرا ليقرا عن هذه المهنه فيها، فما السبيل لمنعه من مزاوله هذه المهنه؟ هل بالضرب ام بماذا؟ وما موقف السائل منه؟ اذا كان السائل خائف منه بل لن يستطيع ان يضرب فما يربط؟ السؤال مهم. المنع مساله سهله لكن يجب الاول ان السؤال اهم من المنع. المنع في جهات اختصاص هي المسؤوله عن منع هذه الاشياء، بين واحد يقوم بإبلاغ النيابة أو بلوط الأداب أو الجهات المختصة بهذا الشيء، وهي تقوم بتكملة المسؤولية في منع مثل هذا الدجال. لكن الشق الأول من السؤال أنه إذا ربطهم اضطرهم إلى الذهاب إليه وأخذ المبالغ. في أحد المرات حكى لي رجل قصة عجيبة، قال أنه كان في مشكلة بينه وبين أحد الناس، فذهب هذا الرجل إلى ساحر فأعطاه مبلغا من المال فصنع سحرا للرجل الثاني الخط، واخذ الخط يحاول بكل الوسائل فعجز بكل الوسائل الغير مشروعه، ولكن ليس بالوسائل المشروعه، الوسائل المشروعه القران والدعاء وذكر الله عز وجل. لكنه حاول محاولات فلم يحقق شيئا واخذ اثر السحر يظهر، فاخذ يسال الى ان توصل الى الساحر الحقيقي الذي فعل هذا السحر، فذهب اليه فطلب مبلغ اعلى من المبلغ الاول حتى يفك هذا السحر. فأعطاه المبلغ أعلى من إيه؟ من صاحب السحر الأصلي، ففك السحر. فالرجل الخصم الأول تنبه إلى أن السحر أثره توقف، فذهب إلى الساحر وذكر له أن الرجل جاءك وفك السحر، قال نعم، قال ولما قال لم نعطي مبلغ اكبر. قال لا، المطلوب انك انت تاتي بالوعد وتربطه مره اخرى او تسحبه مره اخرى. فطلب مبلغ اكبر من المبلغ الثاني فاعطاه، فربط له صاحبه الاول وغدر به. فلما عاد وتاثر بالسحر مره اخرى ذهب اليه فطلب مبلغ اكبر من المبلغ الثالث فاخذ يحاورهما لاكثر من 12 مره. ياخذ من واحد يربط، ياخذ من واحد يفك، ومازال سهله. لكن هو الخطا في الساحر ولا في المراسل اللي يروح له؟ ولكن العجب انك عندما تقرا القران تقرا فيه قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون. أين تضع هذه الآية وأنت ذاهب إلى الساحر؟ تحذفها من المصحف ولا تتغافل ولا تنساها ولا تشطبها ولا تقرأها ولا توقن ولا تشك؟ ماذا تفعل بها؟ الله عز وجل يقول فإني قريب، يعني معناها أن المسافة اللي تنتقل إليها فيها الى الساحر ابعد بكثير جدا من المسافة التي بينك وبين الله. والشيء عجيب انك تدعي انك توقن بان الشفاء عند الله وفي نفس الوقت تذهب الى الساحر وتصبح هذه الصفة من اخطر الصفات التي يقع فيها المؤمن، لأنك تقرأ في كتاب الله أن المنافقين كانوا يشهدون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم. فهل أنت ممن يشهد بقلبه وينكر، يشهد بلسانه وينكر بقلبه؟ مسألة خطيرة. ليست المسألة في أنك تذهب إلى الساحل أو تضطر إلى الذهاب إليه، ولكن المسألة أنك قبل أن تذهب لابد أن يكون هناك فساد في الاعتقاد يدفعك إلى هذا الذهاب. وإلا لو كانت العقيدة صحيحة والتوحيد خالص والقلب معلق بالله فلم تذهب ولو اجتمع عليك كل من بالارض. لان الله عز وجل عندما اخبرنا عن السحرة قيد صنيعهم بامر الهي، قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فاذا كنت معتقد انهم لن يضروا احدا الا باذن الله فانت تعتبر ان هؤلاء الخلق لا ينفعون ولا يضرون. ولن يختلف الامر كثيرا بين من يذهب الى ضريح الموتى ومن يذهب الى الساحر او الكاهن او العراف. فابواب الشرك واحدة وان اختلفت الطرق. هل القرآن يعالج جميع الامراض؟ السائل لم يحضر المحاضرة او كان بيتوضأ اثناء الجزء الاخير. القرآن يعالج جميع الامراض قطعا. فما الفرق بين الاخذ بالاسباب من اجل التداوي مثل العمليات الجراحيه والادويه وبين العلاج بالقران وحده؟ الاخذ بالاسباب امرت فيه الشريعه، ولكن اختلف العلماء هل التداوي جائز يعني مباح ام مستحب ام واجب على ثلاثه اقوال. وقول شاذ لا يعول عليه يقول انه مكروه. لكن هذا ما يتعلق بالأدوية المادية. والتداوي بالقرآن قطعا ينفع من جميع الأمراض، لكن لا تعارض بين الأمرين. فأنت عندما تتداوى بالقرآن فأنت تعلن أن القلب معلق بالله. فإذا ذهبت إلى الطبيب أو فعلت شيئا من ذلك فلن يلتفت القلب الى طبيب جعل الله الشفاء على يديه. لان المشكلة تبدأ من تذهب الى طبيب معتقدا بان هذا الطبيب عنده من العلم والذكاء والفطنة والخبرة ما يجعله يشفي هذا المرض، فالقلب يلتفت اليه، يلتفت عن الله الى الطبيب. وهذا من ضمن الامور الخفية التي تكسر العقيدة. لكن دائما تعتقد ان الله اذا قدر شفاء فإنه قد يقدره على يدي عبد من عباده، فلا ينسب الشفاء إلى ذلك العبد، ولكن يدخل في جملة الأسباب التي يقدر الله عز وجل بها هذه النتائج. وهل عسل النحل يشفي جميع أمراض البطن بما فيها أمراض الهلسة والإنتانية؟ هذا لا أعرف جواب، لكن أعرف أنه إذا أخذ بنية التداوي فهو ينفع إن شاء الله نفعا مطلقا. لكن التفاصيل يعرفها المتخصصون واهل الذكر، مع ملاحظة ان عسل النحل الذي ينفع هو عسل النحل الصافي، لكن اذا دخلت فيه سموم وسكر واشياء اخرى فلا يكون عسل نحل، بل هو خليط من عسل النحل وعسل السكر. هل من الممكن ان يتزوج الانس من الجن او العكس؟ واذا حصل ذلك هل هذا حلال ام حرام؟ وهل هذا يدل على رضا الله ام غضبه؟ العلماء يختلفون في هذه المساله على قولين. القول الاول انه يمكن ان يقع مثل هذا الزواج، والقول الثاني انه لا يمكن ان يقع، والثاني هو الراجح وعليه الادله. فيكون على القول الثاني باستحاله زواج الانس من الجن او الجن من الانس، لأن الأدلة في ذلك صريحة، لأن الله عز وجل خاطب الجن والإنس مخاطبة منفصلة مستقلة، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن إلى غير ذلك، تكلم عن الجن وتكلم عن الإنس ولم يتكلم عن شيء مشترك بينهما في التناسل والتوالف، ولم يثبت ذلك في شيء مرفوع. لكن يبقى أن يقال بأن من قال بأنه يمكن أن يقع زواج الإنس من الجن واستدل بالوقائع أن هذه الوقائع من قبيل التخيل فقط وليس من قبيل الحقيقة، والتخيل قد يقع الإنسان فيراه بعين الحقيقة، يعني الذين ذكروا هذا ونسبوه إلى وقائع، ومنهم ابن تيمية رحمه الله ذكروا هذا على أنه شيء يراه الإنسان على أنه حقيقة وفي حقيقته تخيلا، كما في قوله تعالى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل العين، فقد يرون هذا الشيء تخيلا فيجعلونه حقيقة أو يظنونه حقيقة، فيصبح القول الأول مؤول، والقول الثاني هو الصحيح أنه لا يمكن شرعا ولا عقلا أن يقع مثل هذا التزاوج لعدم ثبوت الأدلة ولعدم استقامته مع الفطرة البشرية لاختلاف الطبائع. ما حكم الشرع في إنسان ملتحي يعالج الناس باستخدام الجن ولا يعالج بالقرآن الكريم ويفرض على الذي يعالجه أخذ مبلغ 30 جنيه؟ يفرض به الحكومة، يفرض به الطاقة قول العلاج وأنه لا يعالج الناس وأكثر الذين عالجهم لم يشفى، وهذا الإنسان ملتحي موجود بيننا، فأرجو أن تودي له نصيحة. أولا كلمة ملتحي لا محل لها من الإعراب مع تقديرنا لعلماء اللغة العربية. ليه؟ لأنه في عصر النبوة لم يكن هناك من الصحابة أحد بدون لحية مطلقا، وكان يؤتى بشارب الخمر ويؤتى بالمخالف، لكن لا نفهم اللحية على أنها عصمة كعصمة الأنبياء. اللحية علامة استقامة لكنها ليست عصمة نبوة، بمعنى الواحد لما يبقى ملتحي يبقى معصوم، لا، الملتحي ليس معصوم، العصمة الأنبياء والرسل فقط، لكنها علامة استقامة، علامة ظاهرة. ولكن لا نقول مع القائلين بأن اللحية تؤخر إلى أن يكتمل علم الإنسان، هذا خطأ، لأنها جزء من العبادات التي أمر المسلم بها، فيفعلها كما يفعل غيرها، وقد يقصر في بقية العبادات الأخرى، وقد يلتحي وهو جاهل، وقد يلتحي وهو عالم، فلا تمنعه لحيته من الوقوع في مخالفة مبنية على جهل أو على ظن منه بأن هذا يجوز. فأقصد أن الوصف باللحية لا محل له من الإعراب. أما استخدام الجن فهو مسألة تحتاج إلى الإشارة إلى حقيقتين. الحقيقة الأولى أن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فكان من هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده أن سخر الله له الجن والشياطين. وأنا معناه أن الجن والشياطين لا يسخرون لأحد بعد سليمان أبدا، فيكون الحاصل بهذه الصورة أن الجن هو الذي يستخدم الإنس ويسخره، العكس مثالة معكوسة. وإن كانت في ظاهر الحال الناس تقول فلان يسخر الجن، فلان يستخدم الجن، فلان يحضر الجن، هذا غير صحيح، هذا خطأ. لكن الحقيقة أن الجن هو الذي يسخر الإنس أحيانا، لان تدخل الجنة اصبح من تعطي بعد سليمان عليه السلام. ودعوة انه يتعاون مع الجن او يستخدمه في العلاج دعوة باطلة، بل هي ضرب من ضروب السحر، وقد صدر في ذلك فتاوى كثيرة لعلماء معاصرين وغير معاصرين، وهي تدل دلالة قاطعة على انه لا يجوز للمسلم ان يستخدم الجن او ان يتعاون معهم، لانه لم يؤذن له في شيء من ذلك، ولان التعاون مع الجن في الاصل واستخدام الجن لا يختلف كثيرا عن اللجوء الى موتى المسلمين، لان الله عز وجل عندما قال وتعاونوا على البر والتقوى كان يخاطب الانس استقلالا ويخاطب الجن استقلالا، لكن لم يؤذن لنا في شريعتنا ان نتعاون مع الجن وان نقيم معهم علاقات او ان نتزوج او نزوج او باي صورة من الصور. هذه الصورة غير مأذون بشيء منها في الشريعة، فضلا ان هذا التعاون يفتح بابا من ابواب الشر، لان التعاون نوع او قسم من اقسام الاستعاذة المنصوصة في سورة الجن في قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون اي يلجؤون الى رجال من الجن فزادوهم رهقا. فيستوي ان يكون هذا اللجوء بالتعاون او بالاستعاذة او بالسحر او بغير ذلك من الصور المختلفة، فكلها داخلة في هذا النص الذي يدل دلالة قاطعة على انه لا يجوز ان نتعاون مع الجن ولا ان نستخدمهم او ان نستخدم بواسطتهم. الله اعلم. هل ينجب الشيطان من المرأة؟ وهل الشيطان يعاشر المرأة معاشرة جنسية؟ يقولنا هذا ضلال مبين، والضلال اقسام اعلاها الضلال المبين، فهذا من القسم العالي، لان توهم ان الشيطان ينجب من المرأة ويعاشر المرأة يقوله الجهلاء، لكن لا ينبغي ان يكون منسوبا الى احد ممن ينتسب الى العلم ولو كان في بداياته ومقدماته. وطبعا الامام مالك ذكر في هذا قولا بليغا، قال لو قبلنا دعوة ان الشيطان يعاشر النساء من الانس تظهر مثال فوضى، كل امرأة تحمل من اين لك هذا ولا زوجة لا تقول من الجن، فوضى ادارية، فتظهر المسألة مفتوحة، كل من شاءت ان تنحرف وتنسل الى الجن، واللي غير مصادق رهد الجن. يعني الامام مالك الحقيقة ذكر قولا بليغا يرفع الاسلام في هذه المسألة، لا يجوز ان يدعي احد شيء من ذلك او يعني